Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
كاتب وكتاب اعتماد سلام.
أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الكرام، وأرحب بضيفنا اليوم الناقد الدكتور سعيد الفلاق. أهلا وسهلا بك أستاذ سعيد.
أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة الكريمة، وشكرا أيضا للمذيعة.
شكرا لك. إذن من كتاب التخيل التاريخي في الرواية المعاصرة الذي صدر عام 2019 إلى كتاب تخيل الأندلس، يتأكد أستاذ سعيد بأن التخيل التاريخي في صلب مشروعك النقدي. أولا، ما أسباب هذا الاختيار؟
نعم، تعود أسباب هذا الاختيار إلى ملاحظتي بأن الرواية العربية عموما والرواية العالمية أيضا صارت تهتم اهتماما كبيرا بالتاريخ، وصارت تعود إلى كتابة هذا التاريخ. ومن هنا طرحت مجموعة من الأسئلة: لماذا تعود الرواية العربية اليوم إلى كتابة التاريخ؟ ما الهدف وبأية غاية؟ من هذا المنطلق اتجهت إلى البحث نقديا في الرواية العربية المعاصرة، خاصة في كتاب الأول تخيل تاريخي، ثم مع كتاب تخيل الأندلس لكي أدرس هذا الجانب. ولاحظت بأن العودة إلى كتابة التاريخ هي ليست فقط بهدف كتابة هذا الماضي، وإنما نكتب الروايات التاريخية لكي نستحضر أيضا أسئلة الحاضر الذي نكتب فيه هذه الروايات التاريخية. ومن هنا لاحظت بأن الرواية العربية اليوم تعود بشكل يعني كبير جدا إلى الرواية التاريخية، وأيضا صارت تفوز بالكثير من الجوائز. يعني إذا لاحظنا الجوائز العربية سنجد أن الرواية التاريخية صارت رواية مكرسة في صحيح. العالم العربي وأيضا على مستوى المقروئية. فالقراء نلاحظ بأنهم يقبلون بكثرة على قراءة الرواية التاريخية، ولذلك على الناقد أن يسائل هذه الرواية من الجانب الأول، وهو حينما يعود الروائي إلى كتابة الرواية التاريخية، هل يكتب هذا التاريخ حرفيا كما ورد في المرجعية التاريخية أم أنه يكتبه من زاوية التخيل الروائي؟ أي يخرج هذا التاريخ من جانبه الموضوعي ومن جانبه الجامد إن شئنا إلى جانب آخر، جانب متخيل، جانب يحضر فيه الخيال أكثر مما يحضر فيه التاريخ. ولذلك لاحظت بأن هناك بعض الروايات التي تكتب التاريخ بشكل حرفي، ولكن هناك روايات أخرى خاصة في اتجاه ما بعد الحداثة التي تكتب التاريخ وتشكك في الوقائع التاريخية لتكتب لنا تاريخا يمكن أن نسميه بأنه تاريخ بديل أو تاريخ آخر للمراحل التاريخية من خلال ملء البياضات التاريخية التي يتركها المؤرخ. ولذلك الجميع يلاحظ بأن هناك عودة كبيرة إلى التاريخ، عودة كبيرة إلى الحدث التاريخي، إلى هذا الحدث التاريخي الذي كان ملغى في مرحلة معينة، لكننا الآن صرنا نلاحظ بأن عودة إلى كتابة الحدث التاريخي بمرجعيات مختلفة.
نعم،
خاصة أن التاريخ الذي كتب في مراحل ما لم يكن تاريخا بريئا، وإنما كانت تتدخل فيه أحيانا السلطة التي توجه إلى هذا الاتجاه أو ذاك. وهنا يأتي التخيل لكي يحاول ما أمكن أن يقدم لنا سرديات بديلة، سرديات أخرى حول كيفية إعادة كتابة التاريخ وتخيل هذا التاريخ.
نعم، يأتي التخيل ليعيد قراءة التاريخ وأحيانا ليعيد صياغته كذلك. أستاذ سعيد، طبعا تخيل الأندلس يوجد حاليا في القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب، وإن شاء الله بالتتويج أستاذ سعيد الفلاق. ربما هذا الكتاب يؤسس لما قد نسميه، ما أسميته أيضا نقد رواية الأندلس، خصوصا أن الأندلس أو موضوع الموريسكيين هو موضوع جديد كما قال خوليو باروخا في مسلمو مملكة غرناطة.
نعم، لأن الأندلس أنا أعتبره هو موضوع جديد دائما، يعني موضوع لا يموت. مهما تحدثنا عن الأندلس ومهما كتبنا عن الأندلس من روايات ومن دراسات نقدية، إلا أنها دائما ما تفاجئنا بأشياء جديدة. وهذا في الحقيقة هو يعود إلى طبيعة هذه المرحلة وإلى طبيعة مكانة الأندلس، سواء في المتخيل العربي الإسلامي أو الإسباني. وهي دائما ما وكأنها كنز، هذا الكنز كلما بحثنا عن إلا واكتشفنا كنزا آخر، وكلما وجدنا ذلك الكنز إلا وبحثنا عن كنز آخر.
صحيح.
ولذلك نلاحظ بأن عدد الروايات التي صدرت في العالم العربي هي كبيرة جدا التي تتحدث عن الأندلس، ولكن الجانب الخفي هو أن الرواية الإسبانية التي تتحدث عن الأندلس هي أكبر بكثير. يعني أحد الباحثين أحصى أزيد من 2000 كتاب كتب عن الأندلس، وهذا في سنوات ماضية.
نعم.
إذا قمنا بعملة إحصاء للروايات والكتب التي كتبت عن الأندلس فلا شك أننا سنجد الآلاف والآلاف من الكتب والمخطوطات التي تحتاج إلى الإحياء.
ولكن في المقابل ربما الجانب النقدي حتى عند العرب أقل بكثير من عدد الروايات التي تصدر عربيا وتهتم بموضوع الأندلس.
صح، هذه المفارقة. المفارقة هو أننا إذا كانت الروايات التي تكتب عن الأندلس تكتب بوفرة فإن الإنتاج النقدي الذي يتابع هذه الروايات فهو قليل إن لم نقل منعدم، بغض النظر عن بعض الدراسات التي نجدها منفردة عن بعض الروايات التي تتحدث عن الأندلس، ولكن ليس لدينا مشروع نقدي يحاول أن يتابع الروايات التي تتحدث عن الأندلس وأن يصنف هذه الروايات وفق مرجعيات مختلفة ووفق سرديات مختلفة، لأننا حينما نتحدث عن الأندلس فبالضرورة سنتحدث على الأقل عن سرديتين أحيانا تتصارعان فيما بينهما وأحيانا يكون بينهما نوع من التوافق. سردية الإسبانية التي تنتصر إلى الرؤية الإسبانية لإعادة كتابة التاريخ وفق زوايا إيديولوجيا إسبانية تعتبر أن الأندلس هي فضاء جغرافي ينتمي إلى إسبانيا وبالتالي أن هذه المرحلة يمكن أن نعود إليها من زاوية إسبانيا، بينما السردية الثانية السردية العربية الإسلامية الأمازيغية التي تنظر إلى الأندلس من هذه الزاوية على أنها مرحلة تاريخية أن المسلمين كانوا في هذا الفضاء الجغرافي وأسسوا حضارة مبنية على الاختلاف، مبنية على الاختلاف الديني والاختلاف الثقافي، ولذلك ينبغي للنقد أن يواكب هذا المسار. فإذا كان على المستوى التاريخي والمستوى الروائي هناك ازدهار، لكن على مستوى الدراسات النقدية في العالم العربي ما يزال هناك خصص كبير جداً، وأنا يعني أعتبر أن هذا الكتاب وربما كتب أخرى ستصدر من بعض الباحثين العرب ستسد هذا النقص الذي نلاحظه، لأننا ينبغي أن نتابع الأعمال الروائية. فليس من المعقول أن نجد أن هناك يعني عشرات الروايات، ولكن إذا ما ذهبنا إلى النقد الآن إذا طلبت منك أن تذكري لي بعض الكتب النقدية حول الأندلس ف لا يأتي إلى ذهننا أي عمل أو
أنت أشرت إلى مجموعة من الأعمال على المستوى العربي بالخصوص.
نعم.
على المستوى النقدي.
نعم على المستوى العربي ألاحظ بأن يعني البحوث الجامعية أكثر من الإصدارات، والبحوث الجامعية سواء في الإجازة أو الماستر أو الدكتورة فهي تظل عادة حبيسة الكليات، وهذا ما يجعل أننا لا نستفيد من ما تقدمه لنا، ولذلك فأنا يعني من هذا المنبر أوجه يعني دعوة لكل الباحثين الذين اشتغلوا بموضوع الأندلس في أطروحاتهم في رسائلهم الجامعية أن يخرجوا هذه الرسائل وهذه الأبحاث إلى العلن حتى نساهم جماعة في بلورة هذا التوجه المهتم برواية الأندلس سواء في المغرب أو في العالم العربي أو في الضفة الأخرى وهي الضفة الإسبانية.
نعم، وعموما هذه لبنة أولى منك أستاذ سعيد لتأسيس لنقد الرواية عن الأندلس. في هذا الكتاب اشتغلت على متن روائي يتكون من 4 روايات، روايتين عربيتين وروايتين إسبانيتين، وهذه الروايات هي ثلاثية غرناطة لردوى عاشور والبيت الأندلسي لوسيني الأعرج. في المقابل اشتغلت على المخطوط القرمزي لغالا وأيضا
القبر
المنفي لتونيغا. لماذا هذا المتن الروائي تحديدا؟
نعم، أنا في الحقيقة حينما كنت أشتغل على هذا الكتاب وجدت أن هناك متن كبير سواء الرواية العربية أو الرواية الإسبانية، ولكن كان يتحكم في بعض الأسئلة أنني أريد أن أبحث عن النص الذي سوف يكون ملائما للأسئلة التي سأطرحها. الأسئلة هي تتماشى أولا مع الجانب المرتبط بالواقع والإيديولوجيا، بمعنى أنه في الرواية العربية وأنا حينما أقول إيديولوجيا فلا أقصد بها فقط طرف آخر أي الطرف الإسباني الذي يكتب تاريخ الأندلس، ولكن أيضا حتى الطرف العربي حينما يعود إلى كتابات الأندلس فيمكن أن يوظف الإيديولوجيا، لأن الإيديولوجيا في النهاية أفكار نصرف هذه الأفكار سواء منا نحن كعرب أو من الطرف الآخر. ولذلك لاحظت بأن هذه الأعمال التي اخترتها يحضر في هذا الجانب، أولا أنها تحاول أن تقدم لنا تخييلا سرديا لتاريخ الأندلس في مراحله المختلفة بين العودة الواقعية إلى الاستفادة من المراجع التاريخية، وبين الجانب الإيديولوجي الآخر الذي لاحظت بأنه يحضر بكثرة في الرواية الإسبانية أكثر من الرواية العربية، على اعتبار أن المرحلة التاريخية خاصة يعني سقوط الأندلس وطرد الموريسكيين من الأندلس لاحظت بأن هذه المرحلة يتم تصويرها في الرواية الإسبانية على اعتبارها أنها فخر كبير للسردية الإسبانية، لأنها طردت العرب والمسلمين من هذا الفضاء الجغرافي وقامت باستعادته.
استعادة الأندلس.
بينما في الرواية العربية أنها تحاول أن تصور لنا المأساة الموريسكية خاصة مأساة الطرد والتهجير الذي حدث، وطبعا هي مأساة كبيرة جدا.
تمام.
في المقابل أن الرواية الإسبانية غالبا ما تصمت عن مرحلة المأساة ومرحلة الطرد والتهجير للافتخار بالاستعادة واسترجاع الأندلس. وهنا لاحظت مثلا أننا إذا تحدثنا عن مصطلح الأندلس في حد ذاتها نلاحظ بأن في الرواية الإسبانية يتحدثون عن الاسترجاع وعن الاستعادة وعن الاستعمار وعن الاحتلال، بينما في الرواية الإسبانية وفي الرواية العربية وفي السردية العربية عموما نتحدث عن الفتح. وسنلاحظ بأن صراع السرديات هو أيضا صراع في المصطلحات. ففي الرواية العربية دائما ما نوظف مصطلح الفتح الأندلس فقدان الأندلس، بينما في الرواية الإسبانية هناك استرجاع الأندلس وهناك هذا الاحتلال،
وهما روايتان متناقضتان. طيب على في هذا الشق المتعلق بالأيديولوجيا أستاذ سعيد، هل يمكن كتابة رواية تاريخية بمعزل عن هذا الجانب الأيديولوجي؟ وهذه واحدة من الإشكاليات المتشابكة التي تطرقت إليها في هذا الكتاب.
نعم صحيح، من الصعب أن نكتب رواية تاريخية دون أن نتحدث عن الأيديولوجيا. والإيديولوجيا هي نوازع الكاتب في حد ذاته، وأن كل كاتب سواء كان ينتمي إلى المحيط العربي أو الإسباني أو العالمي فلا بد أن يتأثر بمجموعة من الأفكار، وهذه الأفكار تظهر في تخييله وفي سرده للواقع التاريخية. إلا أنني أسجل بأنه لا ينبغي أن يطغى الجانب الإيديولوجي على الجانب التخييلي وعلى الجانب العلمي، لأن حتى لا نسقط بأن تكون هذه الرواية هي فقط وسيلة لتمرير أفكار ولتمرير إيديولوجيا ضيقة غالبا ما تقصي هذا الطرف دون الآخر. ولذلك فهنا مهمة الرواية هي مهمة صعبة في الحقيقة، هو أن يحاول أن يكتب رواية تاريخية تعود إلى الأحداث التاريخية ولكنه دون أن يسقط في هذا الجانب الإيديولوجي الضيق، وأن يحاول ما أمكن أن يقدم تصورا مختلفا عن التصورات المختلفة. وإذا تحدثنا عن موضوع الأندلس فهو يصعب لأن كما قلت بأن الروائي الإسباني يظل محكوما بسياق عادة ما يكون ضيقا فيقدم السردية الإسبانية، والروائي العربي عادة ما يتحدث عن الأندلس باعتباره فردوسا مفقودا، وعادة ما يصور تلك النظرة الرومانسية التي تكون في بعض الأحيان مبالغ فيها دون وتجعله لا ينظر إلى الأحداث الواقعية بطريقة. ولذلك أنا أدعو إلى كتابة تاريخ الأندلس من موقع ثالث، هذا الموقع الثالث الذي تحدث عنه هومي بابا في استعادة التواريخ الاستعمارية. ينبغي أن نستعيد تاريخ الأندلس من هذا الموقع الثالث الذي لا ينتصر لسردية دون أخرى، وإنما ينظر إلى الأندلس بالعودة إلى المراجع التاريخية من كلا الطرفين. لأنه حتى المراجع التاريخية سنلاحظ بأنها تعبر في النهاية عن سردية معينة، فالمراجع التاريخية في المدونة الإسبانية ستعبر عن المركزية الإسبانية، والمراجع التاريخية العربية قد تعبر أيضا عن نوع من المركزية العربية في النظر إلى موضوع الأندلس.
نعم.
ولذلك دائما نحتاج إلى هذا الموقع الثالث الذي يعتبر على أن الأندلس هي فضاء الاختلاف، اختلاف ديني واختلاف ثقافي، وهذا التعايش الذي عبرت عنه الأندلس هو الذي يمكن أن نستفيد منه لكي تكون الأندلس مشروعا حضاريا يجعل كلا الضفتين لهم نظرة مستقبلية، نظرة التعايش ونظرة الاستمرار.
وعموما هذا عمل طبعا نقدي مهم ينضاف إلى المدرسة النقدية المغربية المعروفة طبعا على المستوى العربي منذ جيل الأستاذ محمد برادة والأستاذ محمد مفتاح وصولا إلى جيلك أستاذ سعيد. قدم لتخيل الأندلس الدكتور محمد الداهي الذي نحييه بهذه المناسبة. وهنا أسألك عن العلاقة بين الأجيال من النقاد، كيف يحرص أباء النقد إن صح القول على أن يشد عود الأبناء نقدا أيضا؟
صحيح، أنا أيضا أوجه تحية كبيرة للأستاذ محمد داهي لأنه في الحقيقة صحب هذا الكتاب بملاحظاته وتوجيهاته وتصحيحاته، يعني دائما كنت معه في حوار وفي نقاش بين طالب وأستاذ، ونقاش أيضا بين أب وابن وبين جيلين، يعني وفي الحقيقة أنا أعتبر بأن هناك يعني الحمد لله أن هناك تواصل كبير بين الأجيال النقدية وهناك تعاون وهناك يعني نستفيد من بعضنا البعض، وأن الأستاذ الداهي والأساتذة في الجامعات المغربية يعني لا يبخلون على الباحثين الشباب بتوجيهاتهم وبملاحظاتهم، لأنهم دائما يريدون أن يروا هذا الخلف، هذا الخلف الذي يتطلعون إليه. ونحن أيضا لا ننكر دورهم الكبير في تكويننا، سواء التكوين المعرفي أو الأكاديمي، وفي توجيهنا إلى أن نبحث في مختلف ميادين البحث. وبالتالي فأنا أعتبر بأن الأجيال المغربية ينبغي أن ننظر إليها من زاوية التكامل ومن زاوية الاشتغال المشترك أكثر من زاوية الصراع. وفي الحقيقة ليس هناك صراع بين الأجيال،
هناك امتداد وتكامل، هذا هو المفروض بطبيعة الحال.
هناك امتداد وهناك تكامل وتواصل مستمر مع هذه الأجيال لكي نطور الدراسات الأدبية. يعني والدراسات الأدبية لا يمكن أن نطورها بأن ننظر كل شخص ينظر إلى نفسه فقط، وإنما أن نشتغل جماعة وأن نحقق تراكما. يعني التراكم الذي حققه الأجيال أو الذي حققته الأجيال السابقة والتي ما زالت تحققه الآن هو هذا التراكم الذي سنبني عليه لكي نستمر في المستقبل.
نعم، والأستاذ محمد الداهي شهد في تقديمه للكتاب بأنك أو أن تجربتك أثبتت تطلعك إلى التخلص من رابطة الأبوة النقدية والسعي إلى إثبات الذات، وهذا طبعا اللمسة الجديدة لكل ناقد لكل جيل، هذا هو الأمر المفروض.
نعم،
والمطلوب.
نعم، هنا التخلص ليس بالمعنى الثوري،
صح،
وإنما لأنه نحتاج إلى نوع من كل باحث له صوته الخاص، مثلما أن الأستاذ داهي والأستاذ محمد إدريس خضراوي والأستاذ سعد يقطين وأساتذة كثر لهم أصواتهم الخاصة. فأيضا الأجيال الجديدة التي تبرز ينبغي أن تكون لها أصواتها الخاصة.
طبعا،
وهذه الأصوات الخاصة لا يعني أنها تتعارض، بالعكس أنا أعتبر بأنها تتكامل مع الأصوات النقدية الموجودة، ولكنها أيضا تطمح إلى أن يكون هناك أصوات مغايرة. ولأنه في الحقيقة إذا لم يكن للباحث صوته الخاص وصوت مغير فإنه سيكون فقط نسخ مكررة من الأجيال السابقة، وبالتالي فلن تكون له أي إضافة.
صحيح.
ولذلك أنا أعتبر بأن مثل ما كان الأجيال السابقة لها صوتها الخاص، فأيضا الأجيال الجديدة فأنا أدعوها إلى أن يكون لها صوتها الخاص، ولكن هذا لا يعني بأن يكون هناك صراع مع الأصوات النقدية.
لا طبعا، تكامل وامتداد بطبيعة الحال. طيب، في ختام الكتاب أستاذ سعيد، أشرت إلى أنه يلزم مجهود آخر لدراسات أخرى في نفس الإطار، هل هناك عمل جديد في هذا الباب تشتغل عليه بعد تخيل الأندلس؟
نعم، أنا مشروعي كله مرتبط بمفهوم التخيل. يعني كيف نخيل أو يتم تخيل التاريخ والأمة والهوية في الرواية العربية المعاصرة. أنا أيضا أشتغل في هذا المسار، وطبعا هي دعوة أيضا للباحث الآخرين لكي يشتغلوا في هذا المسار. ليس بالضرورة أن نتحدث عن الأندلس، ولكن عن الرواية العربية خاصة في كتاباتها للتاريخ. وإذا تحدثنا عن الأندلس حصرا، فأنا درست فقط 4 روايات، بينما الروايات التي تحدث عن الأندلس هي لا حصر لها. ولذلك فكل باحث عليه أن يعود إلى دراسة هذه الروايات لكي نستخرج من هذه الكنوز الموجودة أيضا في حضارة الأندلس، أن نستخرجها من الكتب الروائية التي تعيد استعادة هذه المرحلة التاريخية. طبعا أنا أشتغل في هذا المسار وأطمح إلى أن أكتب كتبا أخرى تتحدث عن الأندلس، خاصة في الجانب المرتبط بتحبيك التاريخ وبتقديم هذا التاريخ من زوايا مختلفة ومن مرجعيات مختلفة.
بالتوفيق إن شاء الله في مشروعك النقدي بطبيعة الحال. لدينا فقرة في البرنامج تتعلق برسالة من ضيفنا، الكلمة لك أستاذ سعيد.
طبعا أنا رسالتي دائما هي رسالة القراءة، وأنا أعتبر بأن القراءة هي أهم ما يمكن أن يملكه الإنسان، وأنا أعتبر أن القراءة ليست طرفا يوميا وليست شيئا فقط نحتاج إليه أوقات الفراغ، وإنما القراءة تغير حياتنا. وأنا أعتبر فعلا أن القراءة غيرت حياتي، فلو لم أقرأ ذات يوم لما كنت الآن في هذا البرنامج ولما كتبت كتبا. ولذلك أعتبر بأن القراءة تغير حياتنا، وأنا أوجه رسالة إلى الطلبة وإلى الشباب أن يقرأوا. وحينما أقول القراءة ليست بالضرورة يعني أن يقرأوا روايات، وإنما أن يقرأوا في مختلف المجالات، لأن القارئ اليوم هو كاتب الغد، وقارئ اليوم هو مثقف الغد، وقارئ اليوم هو الذي يمكن أن يصنع لنا التغيير الذي نحتاجه. كلنا نتحدث الآن عن التفاهة وعن طغيان ولكن المفتاح الأساسي لكي نحارب التفاهة ولكي نغير هذا الواقع هو القراءة. وأن القراءة أنا كما أقول دائما أنها تصنع المستقبل، وتصنع القراء الذين كانوا في البداية يقرؤون بشكل بسيط، ولكن أنا ألاحظ الآن أن مجموعة القراء الذين وصلوا إلى مستويات عالية بواسطة القراءة، وأنا أعتبر نفسي مثالا، فقد انخرطت يعني منذ سن مبكرة في القراءة، وأيضا في شبكة القراءة بالمغرب التي أحييها بهذه المناسبة.
نحييها على مجهودها الكبير. صحيح. في الحقيقة، وأنت حصلت على الجائزة الوطنية للقراءة. صحيح. أعتقد عام 2017.
نعم صحيح. لذلك أنا دائما رسالتي هي القراءة، وأن نستفيد أيضا مما توفره وسائل التكنولوجيا. فوسائل التكنولوجيا التي توجد الآن أن نستثمرها في القراءة. في وقت من الأوقات يعني كنا نتحدث عن غلاء الكتب، وعن الآن مع الوسائل التكنولوجية صار يمكن أن نقرأ الكتب بشكل إلكتروني، يمكن أن نطالع على كتب التي توجد في ثقافات أخرى، وبالتالي لم يعد هناك عذر للشباب وللقراء الصغار إلا أن يقرأ وإلا أن يجتهد.
وأعتقد أستاذ سعيد أن من يريد أن يقرأ لن يجد عذرا. صحيح. الكتب متوفرة سواء إلكترونيا أو ورقيا، المهم أن تكون هذه الرغبة، وأتمنى فعلا أن تصل هذه الرسالة للجميع. الكتاب دائما خير جليس. ختاما، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
نعم، يعني أقرأ رواية بعنوان من خشب وطين،
أستاذ محمد الأشعري.
ويعني أعتبرها بأنها من الروايات المغربية المهمة جدا، خاصة التي تهتم بعنصر البيئة. وما أحوجنا اليوم إلى العودة إلى الطبيعة وإلى البيئة، اللي مثل ما تحدثنا عن تخيل التاريخ أيضا نتحدث عن تخيل الطبيعة وتخيل البيئة، لأننا هذا الجانب الذي أهملناه طويلا، يعني لم نهتم بالبيئة إلا في السنوات الأخيرة. وأعتبر أن هذه الرواية فعلا يعني تقدم لنا سردية بيئية مهمة جدا عن غابة المعمورة.
نعم.
هذه الغابة الممتدة
رفقة القنفذ.
صحيح، رفقة القنفذ. ولذلك فأعتبر أن الرواية البيئية رواية مهمة جدا. يعني أدعو القراء إلى 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 العودة إلى هذه الرواية.
قراءة ممتعة، وأيضا بالتوفيق في مشروعك النقدي، وشكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم الدكتور سعيد الفلاح.
مرحبا، وأنا سعيد جدا بهذا المرور وبهذا اللقاء، وأرجو أن يكون مفيدا.
شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.